الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل الحديث على ما جاء في مختصر صحيح مسلم، نصير الشرح في مختصر صحيح مسلم من إمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان ما هو؟ باب الإيمان ما هو؟ يعني ما حقيقته؟ ما حقيقة هذا الإيمان؟ ما هو هذا الإيمان؟ ما هو هذا الإيمان؟ قال: وبيان خصاله، بيان خصال الإيمان وهي أركانه، وهي أركانه. نعم، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري، يقال له الخدري لأنه من بني خضرة، بطن من الأنصار، صحابي ابن صحابي، فهو صحابي، وأبوه مالك بن سنان صحابي أيضا، صحابي ابن صحابي. استصغر يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم عده في الصغار إذ لم يبلغ الحلم فرده، كان صلى الله عليه وسلم يرد من كان صغيرا لم يبلغ الحلم، كان يرد من كان صغيرا لم يبلغ الحلم. استصغر يوم أحد ثم شهد المشاهد بعدها، شهد كل المشاهد بعد أحد التي كانت بعد أحد، مات بالمدينة سنة 65 وقيل 74 إلى 74. نعم، وقيل قبل ذلك والله أعلم بالصواب. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 1170 حديثا، له في كتب الحديث 1170 حديثا. اتفق الشيخان على 43 حديثا منها،
اتفق الشيخان على 43 حديثا منها، وانفرد البخاري ب26 ومسلم ب25. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أناسا من بني عبد القيس، أن أناسا من بني عبد القيس، تذكرون هذا الحديث بارك الله فيكم، قد مر معنا هذا الحديث، قد مر معنا هو حديث أشج عبد القيس. حديث عبد الله بن عباس، الحديث الأول، حديث الأول، حديث ابن عباس ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوفد وقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، يعني من ربيعة؟ قال مرحبا. نعم. وفيهم هذا الرجل أشج عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لقصتين يحبهم الله ورسوله. هذا الحديث هو نفسه غير أنهم من طريق أخرى وبلفظ آخر. قال أن أناس من بني أو من عبد القيس، وقلنا بأن عبد القيس هي بطن من ربيعة، بطن من ربيعة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة، هذا المقصود، إنا حي من ربيعة يعني بطن منها، وبيننا وبينك كفار مضر. بذلك الحديث قالوا ماذا؟ إنا ناتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، هذا الحي من كفار مضر. وهنا قال إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا يضر. والمقصود أنهم يقولون بأن مضر فيها كفار كما في أكثر قرى العرب أو قبائل العرب تلك الحقبة، تلك الفترة من الزمن. ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، إلا في أشهر الحرم، أي في الأشهر الحرم، أي 4-3 سرد و1 فرد. الأشهر الحرم 4-3 سرد و1 فرد. أما السرد فهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. وأما الفرد فهو صفر. أما الحرم فهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. وأما الفرد فهو شهر رجب، فهو شهر رجب، شهر رجب 3 سرد و1 فرد. قالوا فمرنا بأمر، يعني أننا لا نستطيع أن نأتيك دائما لأننا نمنع من ذلك بواسطة هؤلاء الكفار من مضر، نمنع بواسطة هؤلاء الكفار من مضر ولا نقدر عليك، يعني لا نقدر على أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به ما وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، إذا نحن أخذنا به. انظر إلى قوله إذا نحن أخذنا به، يعني قمنا به حق القيام، قمنا به حق القيام، هذا المقصود. إذا نحن أخذنا به المقصود قمنا به حق القيام، لا أن يقام به كيف اتفق، بل لا بد من أن يكون حق القيام. الشاهد أنهم قال أنهم قالوا فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع وأنها هذه الأربع المأمورات والخمس المنهيات إذا أنتم قمتم بها حتى القيام دخلتم الجنة بسلام. ما هي؟ قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا رأس الأمر كما جاء في الحديث، رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر، الأمر هنا المقصود به الدين، رأس هذا الدين الإسلام المقصود به التوحيد إخراج الله من العبادة. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النهي، وعند العرب النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد قاعدة، قاعدة إذا جاءت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الطلب فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. النهي كمثل هذه اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا نهي. كيف نعرف الله؟ لا الناهية من النافية، لا الناهية لا تستخدم إلا بالخطاب، لا الناهية لا تستخدم إلا بالخطاب، وأما لا النافية فإنها تستخدم في الخطاب وفي الغيبة، في الخطاب وفي الغيبة. فكيف نفرق بيننا لا الناهية ولا النافية في الخطاب؟ تفريق بينهما في الخطاب بالقرينة، بالقرينة، والقرينة هنا طريقة الأمر أو طريقة الأداء. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر بالمنع، أمر بالامتناع، لا تشركوا يسمونه النهي. وأما النفي فأن تقول إذا كانت في الخطاب يجب أن تثبت النون الدالة على رفع الفعل المضارع، لا تأكلون كما جاء، لا تأكل يعني لا كما تقول لا تأكلون من هذا الطعام، وكقولك للأولاد لا تلعبون بالنار، فنرى أن النون هنا ثابتة وهي علامة رفع الفعل المضارع الذي اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف اثنين أو المخاطبة الذي يسمى الأفعال الخمسة. وأما لا الناهية فإنها تجزم الفعل المضارع، فلا يمكن أن تظهر النون في الجمع ولا في التثنية ولا في المخاطبة، وكذلك لا تظهر الضمة في المفرد، يعني تقول لا تشرك ولا تقول لا تشرك يا محمد، يعني تقول لا تشرك يا محمد، هذه لا، هذه لا هنا ناهية، هذه فائدة عربية تنفعكم، تنفعكم في فهم الخطاب. كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، كما قال الله عز وجل آمرا بني آدم كما في سورة البقرة قال ولا تجعل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا هنا الفعل المضارع اسم إلى الجماعة، ولكننا لا نرى النون أصوات تجعلون فأين ذهبت النور؟ بارت بها ناهية جازمة. فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذه تسمى لا النهي. علمنا الآن قاعدة، علمنا الآن قاعدة، اكتبوها واحفظوها. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، تفيد العموم. والنفي والنكرة هنا شيئا، النكرة هنا شيئا، وهذه جاءت في سياق النهي. وأما في سياق النفي فقولنا لا إله إلا الله، لا إله، إله هنا نكرة، إله أي إله، لا إله جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق النفي، تنفي أن تقول لا يوجد إله، لا إله، هذه في سياق النفي، هذه في سياق النفي. وفي سياق الاستفهام في قوله عز وجل في سورة النمل أإله مع الله، أإله مع الله، هذه جاءت في سياق الاستفهام، في سياق ماذا؟ الاستفهام. فعندئذ تكون عامة، يقول النكرة بعد عام، يعني لا تشركوا به أي شيء مهما كبر هذا الشيء، ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو كوكبا أو أي شيء آخر. وأصل الشرك من المشاركة، مأخوذ من المشاركة، وضده التوحيد، يقال وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. والشرك جعل الشيء متعددا كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا سلم لرجل ورجلا فيه شركاء ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. سلم يعني سالما لواحد لا لاثنين ولا لثلاث. فالشركاء كما جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عبد معي غيري تركته شركا. قال وأقيموا الصلاة. قد تقدم لكم في لقاءات مرت معنى إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة وإن كان لفظ أطلق على هذا النداء الثاني الذي يتأهب الناس له للصلاة، إلا أن المقصود به إقامتها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. هذه هي إقامة الصلاة، وهذه الصلاة هي التي تنفع المصلي، فتكون كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني الظلم. فمن رأيته يصلي وهو لا ينكف عن الفحشاء في القول ولا المنكر في الفعل ولا البغي بمعنى الظلم فاعلم أن صلاته لم تقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إذ دخل المسجد فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما جاءوا قال ارجع وصل فإنك، ما قال صليت صلاة ناقصة، قال فإنك لم تصلي. فإقامة الصلاة ليس هو أداء الصلاة، وما يفعله أكثر الناس اليوم هو الأداء وليست الإقامة، وليست الإقامة، والإقامة عزيزة، عزيزة الإقامة عزيزة، فمتى أقام الإنسان الصلاة إقامة كانت له كما قال الله عز وجل معينا، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على نواقب الدهر وعلى المصائب وعلى المضائق وعلى ما يقدركم، استعينوا على ذلك كله بالصلاة، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال كلما حجبه أمر، يعني أهمه أمر عظيم فجاء إلى الصلاة، قال أرحنا بالصلاة يا بلال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بالصلاة نسي الهم والغم وأقبل على الله عز وجل يناجيه بخطابه وكلامه ويخضع له بركوعه وسجوده، فيرتاح من جميع همومه وآلامه، وهي عندئذ تكون في الدنيا ذات نفعين، الأول الصبر والسلوان عن المصائب، والثاني الكف والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وليس وقت لا، الإيتاء بمعنى الإعطاء، إيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة، وزن ومعنى، فالإيتاء هو إعطاء الزكاة الواجبة بالأنصاب المفروضة إلى مستحقيها ممن ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها وفي الرقاب، نعم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل، ها والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف، إيتاء الزكاة المقصود بها الواجبة، الزكاة الواجبة في الأموال، وهي واجبة في الذهب والفضة وما قال رقابهما من الأوراق النقدية اليوم، وكذلك في ما بين الشارع من البهائم والحرف والركاز، وليس هذا بص محل بصري، وإن كان بصره ليطول، لكنه سيمر معنا في كتاب الزكاة من هذا المختصر بإذن الله تعالى. الشاهد أن هذان الركنان هما ألزم الأركان بعد الشهادتين، هما ألزم الأركان بعد الشهادتين، وقد جاء ذكرهما متلازمين في القرآن كثيرا، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه الواجهة، ومما رزقناهم ينفقون، هذا النافلة المسموع. وقال تعالى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث عدة كما علي بن عمر بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. والعبادات إما مالية أو بدنية أو تجتمع في بعضها البدنية والمالية. فأما البدنية فمثل الصلاة والصيام، وأما المالية فمثل الزكاة، وأما ما يجتمع فيه الأمران فهو الحج، فإنه يجتمع فيه المال لبذله في الوصول والنفقة وشراء الهدي. قال: وهذه أربعة أشياء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها: تعبد الله، يعني لا تترك العبادة، فإن من ترك العبادة فقد أخل بالشرط الذي بينه وبين الله. قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من العبادة، لا بد من العبادة. وقد جاء في حديث جابر عند مسلم في كتاب الحج في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من السعي بعد طواف القدوم خطب الناس على المروة، وبعد أن فرغ من ذلك قام له سراقة بن مالك بن جعشم من أسفل الوادي، فقال: يا رسول الله، بين لنا أمرنا كأننا خلقنا الساعة، فيما العمل؟ أفيما كتب وجفت به الصحف أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما كتب وجفت به الصحف. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم إني أسألك الثبات. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم ارزق عبدك عبد الحق بيكر توفيقا في تلقين والده الشهادة فهو يحتضر الآن. فهذه أربعة أشياء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من المغانم. توحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأعطاء الخمس. قال: وأنهاكم عن أربع. طيب، قال: أمركم بأربع، هذه أكثر الأربع. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. وهذه تماما، نعم، إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والشهادتين، هذه أربع. وإعطاء الخمس إنما يكون بعض العلم قال أنه من جنس الزكاة، والحق أنه ليس من جنسها، ولكن يذكر كرابع، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، هذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، هذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، فلا بد من العمل. لذلك تقدم الشهادة، ولكنهم علموا أنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادة، فلذلك قرر لهم الشهادة التي هي مفتاح هذا الدين، ثم أعطاهم أربعا هي مقومات هذا الدين، هي مقومات هذا الدين، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، ولم يكن الحج قد فرض بعد. هذه أربعة أشياء، خلاف الشهادتين. لماذا؟ لئلا يتوهم متوهما أن الشهادتين وحدها كافية لدخول الجنة لمن قدر على العمل فتركه، أما من نطق بالشهادتين فمات فإنه يصدق به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا دخل لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذا حده من العمل. أما من كان في فسحته ولم يعمل ثم مات ولم يكن آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، فإن هذا يحاسب على ترك هذه الأعمال، وقد فرط. قال: وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وجاء في الروايات السابقة والمقير، وكلها ألفاظ تقدم شرحها، والكلام عليها. قال: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ يقولون: ماذا تعرف عن النقير؟ كيف عرفت النقير وأنتم لستم أهل نقير؟ قال: بلى، يعني بلى، إن عندي لعلم به جذع تنقرونه فتقذفون به من القطيعاء، والقطيعاء نوع من أنواع التمور تخرج صغيرة، يرمونه في هذا الجذع المنقور المضروب ب يعني المطارق حتى يجوف، ثم يكون كالوعاء كالقدر، ثم يلقى في هذا التمر ويصب عليه الماء ويغلق ويترك، وبعضهم يترك حتى يصبح خمرا. لذلك نهاهم أولا، قال سعيد: أو قال من التمر تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه، يعني غليان حرارته وفورته، وهذا لا يكون مثل الطبل الآن يعني فوق النار، وإنما معلوم أن التمر بعضه له حرارة في الجو، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر بالقساء أحيانا بالبطيخ، ويقول: يذهب حر هذا ببرد هذا، لأن له حرارة في الجوف، وهم كانوا يبردونه بترك نقيعا في الماء مدة، فإذا ترك زيادة تحول إلى خمر، قال: حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب معمه بالسيف، يعني يشربونه بعد أن خمر وأصبح خمر، لذلك يخامر عقله فيسكر به فلا يدري من يقاتل فيضرب ابن عمه بالسيف فيقتله. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني كان في هذا الوقت رجلا فعلا ضربه رجل مخمور لما شرب هذا النبيذ، نبيذ التمر الذي لبذ في النقير، شربه إنسان فسكر. وهكذا حصل مع العباس رضي الله عنه في المدينة قبل أن تحرم الخمر، شرب حتى ثمر، فقام إلى ناقة علي فبصر بطنها، فلما كلمه علي بذلك قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ يقول العباس لعلي بن أبي طالب بن أخيه هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فشكاه علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بالناقة، وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه، وإن كان المعتدي وعمه العباس رضي الله تعالى عنه. والشاهد أن الخمر كما قال بعض المتأخرين من الكفرة كأس وغامية تفعل ما لا يفعله ألف مدفع، وهذا الحاصل الآن خمر وغوام يخرجنا على المسلمين في التلفاز وفي أماكن عدة، يكون جراء ذلك خذلانهم عن أداء واجباتهم وانحرافهم وضلالهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بهذه الأوعية أول الأمر، ثم قال وقال وكنت أخبئه حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي به الجراحة يقول كنت أخبئ هذا الجرح الذي وقع لي بسبب الخمر من الرسول صلى الله عليه وسلم استحياء. قال فقلت هذا الرجل يقول فقلت يا أي يا رسول الله فلما نشرب؟ ففي أي الأوعية نشرب؟ هذه أوعية التي نشرب فيها. فقلت فلما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم، الأدم في أسقية الأدم بفتح الدال، بفتح الهمزة وإسكان الدال، الأدم ليس الأدم، الأدم جمع أدم، الأدم جمع الأدم وهو الجلد، والمقصود به الجلد بعد دباغه، الجلد الذي دبغ. قال التي يلاف على أفواهها، التي يلاف أي يلف الخيط على أفواهها وتربط، لماذا؟ لأنها تتنفس إذا اشتد، إذا اشتد فوران المنتبذ في هذه الأسقية فإن لا تحبس وإنما تنسب تخرج هذه الغازات فلا يتحول إلى خمر، أما إذا وقتم إغلاقه فإنه يتحول إلى خمر. قال قال يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقي ولا تبقى بها أسقية الأدم، لماذا؟ لأن الجرذان تأكل الأدم، تأكل الأدم الجلد تأكله، لأن الجرذان تأكل الأدم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، أي لم يختلف الحكم، أي لم يختلف الحكم. وقال قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم، الحلم والأناء، الحلم الحلم. الحلم هو المقصود به التؤدة وعدم الاندفاع والعجلة. والحلم والحلم بالضم فهو الرؤيا المزعجة. الرؤيا المزعجة تسمى حلم، تسمى ماذا؟ حلم. وأما الحلم فهو شقيق الصبر. الحلم شقيق الصبر ليس كالحلم. الحلم رؤيا مزعجة يرى الإنسان فينزعج لها وبها. والشاهد من هذا الحديث ومناسبة الإيراد بهذا الباب أن فيه بيان معنى الإيمان وهو الشهادتين، وبيان خصاله وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع فانتهوا. وقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: كنت قد نعيتكم عن الانتباه بهذه الأوعية فانتبهوا إلا أن تكون خمرا، يعني لا تتحول إلى خمر، أي نعم أن تتحول إلى خمر. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب الإيمان، قال: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. الإيمان بالله أفضل الأعمال. الإيمان بالله أفضل الأعمال. قال: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. قال: وعن أبي ذر الغفاري. أبو ذر هو أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل مشهور بكنيته أكثر من اسمه، واسمه جندب بن جنادة وقيل غير ذلك. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته. تقدم إسلامه في مكة وتأخرت هجرته إلى المدينة فلم يشهد بدرا، ولكن شهد المشاهد بعدها. مات سنة 32 من الهجرة. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 281 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 12 حديثا منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب19 حديثا. يقول أبو ذر: قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. إذن أفضل الأعمال الإيمان بالله. والإيمان بالله المقصود به الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة. لا يعني ذلك أنه فقط مجرد تصديق القلب بالأركان الستة، بل المقصود الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة. هذا هو الإيمان. كما تقدم لكم أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ إذا اجتمع ذكر في مقام واحد فافترق في المعنى، كل واحد منهما أعطى معنى. كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. ها هنا الإيمان. قال: إن لم تؤمنوا، هذا الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، هذا الإسلام. إذا ذكر الأمرين معا، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كيف إذا افترق اجتمع؟ يعني إذا ذكر الإيمان وحده، إذا قال الله عز وجل: يا أيها المؤمنون، هذا يعني المسلمون، هذا يعني المسلمون. فالإيمان بالله بما فيه من أركان الصلاة والصيام والحج والزكاة، والإيمان بالأركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والجهاد يعني ثم الجهاد في سبيل الله. أولا الإيمان، أما الجهاد بدون صلاة فإن هذا لا ينفع، جهاد بدون صلاة لا ينفع، بل إن الله عز وجل لم يعذر المجاهدين في الصلاة حتى في أثناء القتال. ومعلومة هي تلك الآيات التي تبين كيفية القتال أثناء الصلاة، كيفية الصلاة أثناء القتال. قال: قلت أي الرقاب أفضل، يعني بعد أن ذكر له أي الأعمال أفضل وهو الإيمان، لذلك قال المصنف: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال، الإيمان بالله أفضل الأعمال. وذكرنا لكم ما معنى الإيمان بالله، ليس هو مجرد التصديق بالقلب، بل لا بد من العمل، بل لا بد من العمل. قال: قلت أي الرقاب أفضل، يعني عتقا أي الرقاب أفضل في الأجر إن عتقت؟ قال: أنفسها عند أهلها، يعني أحسنها وأحبها إلى أهلها، وأكثرها ثمنا، أعلاها ثمن. هناك رقيقان، أحدهما كلاهما عرضا للبيع، أحدهما صاحبه يريد أن يبيعه، يريد أن يبيعه لأنه قد تعب معه، قال يقول: من يشري هذا؟ وتلحظ في نبرة صوته أنه يريد الخلاص منه. وهناك آخر صاحبه يعرضه لحاجة إلى مال، ونفسه حزينة على فراقه، فهذا الذي نفسه حزينة على فراقه هذا أفضل أن يعتق، اشترى فيعتق، وأكثرها ثمن، إذا طلب صاحبه فيه أعلى ثمن فهذا يكون أفضل الرقاب. قال: قلت فإن لم أفعل، يعني إن لم يفعل هذا، إن لم يفعل ماذا؟ الجهاد ليس الإيمان، أو إن لم يفعل عتقا بعد الإيمان، إن لم يفعل العتق أو إن لم يفعل الجهاد بعد الإيمان. قال: قلت فإن لم أفعل، قال: تعين صانعا، يعني إن لم تعتق رقاب، إن لم تعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نعتق به الرقاب من غير أن نشتريها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمشي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من فكأنما أعتق رقبة، ومن قالها لا ومن قالها 100 مرة فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، 100 مرة من 10 فكأنما أعتق رقبة، أي رقبة مسلمة. وأما إذا يعني قال 100 مرة هذا الذكر فيكون كأنه أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني هي من أنفس الرقاب، والمقصود بنفاستها ندرة وجودها، ما يوجد من ولد إسماعيل إلا محراء، لن تجد رقبة مملوكة من ولد إسماعيل إلا نادرة، صعب جدا. فكيف بأربع؟ كم يكون ثمنها إذن؟ باهظا جدا. لذلك ينبغي المسلم أن لا يترك هذا، فإنه أجر عظيم، أجر عظيم يأتي يوم القيامة وقد أعتق رقابا شتى من غير ما أن يدفع درهما واحدا، ولكن جعل لسانه رطبا من ذكر الله فاستحق ذلك الأجر العظيم. قال: قلت فإن ماذا؟ قال: تعين صانعا، الصانع هو الذي يصنع الأشياء، صاحب المهنة، فتعين على صنعته إن كان يقتات منها، أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الرجل الذي ليس عنده إتقان للمهنة، يريد أن يصنع سيف ولا يعرف تعينه، يريد أن يبني جدار ولا يعرف تعينه، وهكذا. المقصود أنك تعين الآخرين، تعين الآخرين، فإن أعنت أعانك الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعين الآخرين. واليوم سهل، إن كان الإنسان عنده سيارة يخرج سيارته، فإن رأى شيخا كبيرا أو عجوزا يسير على يسيران على دار يحملهما يوصلهما إلى مكانهما، أو رأى إنسانا يحمل حملا ثقيلا فيعينه وهكذا. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني يقول ما استطعت أن أقوم بهذا يعني ببعض هذا العمل، قال تكف شرك عن الناس. الله أكبر، تكف شرك عن الناس. فإذا كففت الشر عن الناس كنت محسنا متصدقا على نفسك، تكف الشر شرك عن الناس، فلا تؤذي أحد لا باللسان ولا باليد ولا بالعين، تكف الشر عن الناس. فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، أن تتصدق بالدرهم والدينار والطعام والثياب على الناس. أما هذا كف الشر فهو صدقة تتصدق بها على نفسك. والشاهد من هذا كله قوله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، فهو كما قال المصنف باب الإيمان بالله أفضل العمل. فنقفنا ونسأل الله بمن الكرم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعل نكمل بعد الأذان، فإن كان ثم أسئلة إن شاء الله نأخذ بعد الأذان أو تعطوننا إياه إن شاء الله الآن فنكتبها، ثم بعد الأذان نقوم بقراءتها والرد عليها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.